بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا وما أخذه حرام. أو وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا وما أخذه حرام، على إذا كان كاذبا في الدعوة، ادعى شيئا وهو يعلم أنه كذب، أو كذب في الإنكار. فلا يجوز له ما أخذه، معنى يعلم أن عنده 100,000 وهو يقول: لا ما عندي 100,000، عندي أقل من هذا، فيجعل بعد ذلك هذا المدعي مثلا الصلح مثلا على النصف أو على كذا، فهذا أو مثلا في الدعوة يدعي أن عند الآخر 100,000 وهو ليس عنده كذلك، وهو يعلم أنه ليس كذلك، لكن استغل جهل هذا، معنى جهله أو عدم معرفته بما عنده. مثلا بعض أصحاب الدكاكين وغيره يأتي آخر يأخذ من عنده هو لا يحسب، وهذا يحسب، فيأتي الشهر فيقول له: عندك 100,000، وهو ليس عنده كذلك. فإذا كذب في الدعوة أو كذب في الإنكار، أي المدعى عليه، فيعتبر ما أخذه حرام ولو كان عن صلح. قال: ولا يصح بعوض عن سرقة وقذف. أنا رجل مثلا ثبتت عليه السرق أنه سرق، أو ثبت عليه حد القذف، فهل يجوز الصلح فيه؟ أنا الجواب أنه لا يجوز الصلح فيه، أنا لا يقول مثلا أعطني كذا وأنا تنازل عن حد السرق، أو حد القذف، أنا يقول مثلا المقذوف مثلا أصالحه على كذا من المال الذي قذف، أو المسروق الذي قيل أنه سرق، فيقول: أصالح هذا الذي اتهمني على مال كذا، على مال، فهذا لا يجوز ولا يصح الصلح فيه. وأما القصاص والقود، القصاص سواء كان في الأعضاء أو في النفس فيصح فيه الصلح، على بدل القصاص يأخذ دية أو يعفو، ما في شيء، فصلح يصح في القصاص. وعند جمهور أهل العلم أنه يجوز أن يعرض على أهل الميت أكثر من الدية، أكثر من الدية، مثلا لم يرضوا بالدية عليه، عندهم قصاص، فصالحوهم في أكثر من الدية، مثلا في ديتين، في ثلاث، فلا بأس بذلك، لأن القصاص حق يعتاض عنه، يعوض عنه، بخلاف القذف أو السرقة. قال: ولا حق الشفعة، أيضا حق الشفعة لا يجوز فيه الصلح، مثلا تكون أرض أو بيت شراكة للورثة، فباع أحد الورثة نصيبه من هذا البيت، فهنا تثبت الشفعة للآخرين، مثلا ثلاثة منهم في بيت ورثوه من أبيهم، فباع أحدهم نصيبه، فللآخرين معنى لإخوته أنهم يطلبوا حق الشفعة. أنا حق الشفعة أي أن لهم الأحقية في شراء البيت أو في شراء حق هذا الذي يريد أن يبيع، فيبطل البيع ويكون البيع لهم. فحق الشفعة ثابت للشريك، فهل يعتاض بالشفعة بمال؟ فمعنى هنا ولا يحق له الشفعة، معنى لا يجوز ذلك. معنى مثلا يقول أحد إخوته لمن اشترى مثلا أو لأخيه: أعطنا مقابل شفعتنا مال، خلاص نحن ما سنطالب بحق الشفعة، لكن أعطينا مال، فهذا لا يجوز. لأن الشفعة إنما حصلت أو شرعت لدفع ضرر الشريك، ولم تشرع للاستفادة المالية. أيضا مسألة الخيار، إذا كان خيار في البيع لا يجوز له أن يسقط حقه والخيار بمال، مثلا إنسان اشترى بيتا وصاحب البيت هذا البائع اشترط عليه أنه يجلسه في البيت 3 أشهر، فاحتاج البائع المشتري هذا إلى البيع إلى البيت، فقال للبائع: أعطيك كذا وكذا من المال على أن تسقط حقك بالخيار، أنا بدل 3 أشهر خذ لك شهر واحد وأعطيك بشهرين كذا وكذا من المال، هذا أيضا لا يجوز. وهذا على قول الحنابلة. وهناك قول آخر في المذهب أن ذلك جائز، لأنها معاملة والأصل في المعاملات الحل، ولأنه تعوض بهذا المال لأجل الضرر الذي سيصيبه. وهذا قول عند الحنابلة يقول به المالكية، واختاره بعض علماء السنة كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي. على أنه يجوز مثل هذه المعاوضات، وهذا الذي الآن يفعلونه في كثير من المعاملات، معنى يعتاض بالمال إذا كان فيه ضرر عليه، يدفع هذا الضرر بالمال. مثلا إذا كان إنسان قذف آخر ويقول له خلاص لا لا تذهب إلى الشرطة وأنا سأعطيك كذا وكذا من المال، أو سرق. قال: وترك شهادة، أن لا يجوز الصلح على ترك الشهادة، وسواء كانت شهادة حق أم شهادة باطل، أنا سيشهد عليه بشيء من الأمور التي فيها حق لغيره، فيقول له: لا تشهد، سأعطيك كذا وكذا من المال، فهذا حرام لأنه كتمان للشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فهذا أخذ مالا لأجل الحرام، فهو رشوة. حتى ولو كان سيشهد شهادة زور، وهو يعلم أنه سيشهد شهادة زور، فيقول له: لا تشهد، وأعطيك كذا وكذا، فهذا أيضا لا يجوز، لأن الآن الشاهد هذا يأكل المال بالباطل. قال: تسقط الشفعة والحد. معناه يقول الآن إذا ثبت الصلح في حد السرقة أو قذف فإن الحد يسقط ويرد العوض. العوض هذا لأنه محرم كما تقدم معنا في مذهب الحنابلة، فيرد العوض، لكن الحد يسقط. ولأن الصلح باطل فيرد الصلح، وأما الحد فيسقط. وبعض أهل العلم قال: لا لا يسقط، لأنه إنما ثبت السقوط بسبب العوض، فإذا لم يثبت العوض فلا رضا ويبقى الحد. وهذه المسألة قائمة على مسألة أخرى، وهو أن مسألة القذف حق للآدمي، له أن يتراجع فيه، وهناك من أهل العلم قال أنه حق للآدمي ولله أيضا.